بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فندخل بإذن الله عز وجل في باب الفرائض. ونظرا لعدة أمور فسيكون درس الفرائض بإذن الله عز وجل، أو الكلام على باب الفرائض، هو عبارة عن قراءة لما ذكره الشيخ البسام رحمه الله تعالى في كتاب تيسير العلام. وذلك لعدة أمور، منها أننا أولا قد ضاق علينا الوقت، فنحن في شعبان ورمضان قد دنا، ونريد أن ننتهي من هذا الباب من أجل أن ندخل بإذن الله عز وجل بعد عيد الفطر في كتاب النكاح. والأمر الثاني أن مسائل الفرائض وأبواب الفرائض بحمد الله عز وجل قد اعتنى بها العلماء بإفرادها بمؤلفات مستقلة، والعلماء رحمهم الله تعالى قد شرحوا وعلقوا وبينوا بهذه المؤلفات المختصة بكتب الفرائض بخلاف غيرها من الكتب المذكورة. فلذا نجعل المسائل بإذن الله عز وجل التي مشينا عليها في هذا الكتاب في كتاب من كتب الفرائض بإذن الله عز وجل، إن تيسر فتحه خلال الفترة القادمة نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا أمورنا جميعا. فالحاصل نقرأ ما ذكره العلامة عبد الرحمن البسام رحمه الله، عبد الله بن عبد الرحمن البسام، في هذا الكتاب، وهو تلخيص جيد مختصر مفيد، يعني اختصر فيه المهمات من مسائل الفرائض. فنقرأ من هذا الكتاب ونسأل الله عز وجل إعانه. بسم الله. قال رحمه الله تعالى: باب الفرائض. قال إمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: باب الفرائض. قال الشارح: جمع فريضة، أي الفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة، والمفروض المقدر، لأن الفرض التقدير، فكأن اسمها ملاحظ فيه قوله تعالى: نصيبا مفروضا، أي مقدرا معلوما، مقدرا معلوم. فقول الله جل وعلا: نصيبا مفروضا، أي مقدرا، وكذلك بمعنى معلوم، فهو نصيب معلوم وهو مقدر كذلك. وتعريفها شرعا العلم بقسمة المواريث بين مستحقيها، والأصل فيها الكتاب لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، الآيتين، والسنة لحديث ابن عباس الآتي، وإجماع الأمة على أحكامها في الجملة. فإذا الفرائض وأحكام الفرائض من مسائل الثابتة بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومما أجمع الأمة ومما أجمعت الأمة عليها عموما وإجمالا، لأن بعض المسائل وقع فيها الخلاف، وليست المسائل التي وقع فيها الخلاف من المسائل التي قد جاءت بها النصوص الواضحة الصريحة في كتاب الله جل وعلا ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن وقع الخلاف في بعض المسائل التي هي محل اجتهاد ونظر، وأيضا بعض المسائل التي ربما يختلف فيها الحكم بسبب اختلاف المجتهدين في تصحيح أحاديثها أو تضعيفها. فلأجل هذا وذاك وقع الخلاف في هذه المسائل، كمسائل مثلا الجد مع الإخوة هل يرثون معه أم لا، وكذلك مسائل ذوي الأرحام هل يرثون أم لا، وكذلك مسائل الولاء، يعني الولاء لغير من أعتق، كمن كان له مثلا كمن أسلم على يديه، أو اللقيط، أو ما شابه ذلك من الأمور، أنقذ غريقا وما شابه ذلك، هل يكون له الولاء أم لا يكون له الولاء؟ هذه كذلك المسألة وقع فيها الخلاف بين العلماء ومحلها بإذن الله جل وعلا مبسوطات والمطولات من كتب أهل العلم. قالوا: ولما كانت الأموال وقسمتها محط الأطماع، وكان الميراث في معظم الأحيان لضعفاء وقاصرين، تولى الله تبارك وتعالى قسمتها بنفسه في كتابه مبنية مبينة مفصلة حتى لا يكون فيها مجال للآراء والأهواء، وسواها بين الورثة على مقتضى العدل والمصلحة والمنفعة التي يعلمها، أي التي يعلمها الله جل وعلا هو العليم الحكيم سبحانه وتعالى، فيضع الأشياء في أماكنها المناسبة التي لا تكون إلا فيها مناسبة، وهذا من مقتضى حكمة الرب جل وعلا، فأحكامه عدل، فأحكام الرب جل وعلا مبنية على العدل وعلى الفضل والرحمة. قال: والقياس يخرج بنا عن موضوع الكتاب ويطيله علينا، أي قياس بعض المسائل الفرعية بأصولها قد يسبب ويجعل المسائل تطول. لذا يقول الشارح: القياس يعني قياس مسألة كذا على كذا، هل يقاس أم لا؟ ذلك الفرع هل يلحق بذلك الأصل المنصوص عليه أم لا؟ يعني المسألة وقع فيها الخلاف هل تكون معتبرة أم لا؟ ثم إذا ذكرت سيطول الكتاب والشرح. إذا قال: وتدبر كتاب الله، وتدبر كتاب الله مع الأوضاع البشرية بهداية ونور، يبين شيئا من أسرار الله الحكيمة، من أسرار الله جل وعلا أي الحكيمة العظيمة. قال: بعد قسمة الحكيم الخبير يأتي دعاة التجديد من المستغربين، أي ممن هم دعاة للغرب وممن تثقف على أيدي الغرب. قال: ليغيروا حكم الله تعالى ويبدلوا قسمته بعد أن تمت كلماته صدقا وعدلا، زاعمين أنها أعدل وأحسن من أحكام الله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومن زعم هذا الزعم يكون كافرا بالله العظيم، من زعم أن حكم غير الله جل وعلا خير من حكم الله جل وعلا فهو كافر بالله العظيم. فمن قال مثلا: لماذا جعل الله جل وعلا للذكر مثل حظ الأنثيين؟ يجب أن يكون للذكر مثل ما للأنثى بناء على قاعدة المساواة بين الذكر والأنثى، ويقول هذا الحكم أحسن من حكم الله جل وعلا وأعدل، فهذا كافر مرتد، كافر بالله العظيم مرتد، يكون ظالما لنفسه وظالم لغيره. قال: والحق أن هؤلاء المهوسين جهلوا القوانين السماوية والأوضاع الأرضية فنعقوا بما لم يسمعوا، وهو كما قال رحمه الله جهلوا القوانين السماوية، ومقصوده بالقوانين السماوية أي الشرائع التي جاء بها أو التي بعثها الله جل وعلا على رسله، بعثها الله جل وعلا وأرسلها الله جل وأرسل بها إلى رسله، جهال بدين الله وشرعه، وكذلك هم جهال أيضا بأحوال أهل الأرض من البشر، وإلا لو نظروا نظرة صحيحة ثاقبة لعلموا أن الأحكام التي جعلها الله جل وعلا هي أعدل الأحكام وأعظم هي أعدل الأحكام وأعظمها وأجلها، ولكن عند قوم يوقنون بالله رب العالمين وبعدله وحكمته سبحانه وتعالى. قال: وهم في نقيقهم بين امرأة أحست بمركب نقصها، أي امرأة تشعر أنها ناقصة بهذا الحكم، لماذا للذكر مثل حظ الأنثيين، فتريد أن تكون ماذا مثل الذكر. قال: فأرادت أن تخرج عن شريعة الله، وبين متضرف يريد التزين بالإلحاد والزندقة، وبين ناعق بما لا يسمع إن هو إلا دعاء ونداء فهم لا يعقلون. قال: وهذا العلم شريف جليل، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلمه وتعليمه في أحاديث، منها حديث ابن مسعود مرفوعا تعلموا الفرائض وعلموها الناس. قال وقد يراد بالفرائض هنا الأحكام، يراد بها الأحكام عامة، أي ليس المراد بالفرائض التي هو علم المواريث، لأن المواريث كان يسميها العلماء بالمواريث، علم مواريث. وأما الفرائض فكان كذلك يطلق عليها علم الفرائض. والفرائض قد تطلق ويراد بها الأحكام الشرعية عامة، الأحكام الشرعية العامة من فرائض الأحكام. قال وقد أفرده العلماء بالتصانيف الكثيرة من النظم والنثر وأطالوا الكلام عليه، ويكفي في تعلم أحكامه أي أحكام المواريث فهم الآيات الثلاثة من سورة النساء وحديث ابن عباس الآتي، فقد أحاط بأمهات مسائله ولم يخرج عنها إلا النادر. قال ونورد هنا مقدمات تتعلق بهذا المقام تكمل الفائدة في هذا الكتاب فيغني عن المطولات. قال فللإرث أسباب ثلاثة. الأول يعني الآن أسباب الإرث، ما هي أسباب الإرث؟ قال فللإرث أسباب ثلاثة. الأول النسب، وهي القرابة لقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وهذه الآية كما سيأتي معنا فيها نوع إجمال أن بعض أهل العلم كما ذكرنا منهم من يورث أولو الأرحام ومنهم من لا يورث أولو الأرحام. فالله جل وعلا يقول وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، بعضهم أولى ببعض. لكن ما سيأتي من حديث ابن عباس يدل على هذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فالنسب كما ذكر، النسب هم الآباء وإن علوا والأبناء وإن نزلوا، وكذلك الإخوة، وسيأتي الكلام على هؤلاء إن شاء الله في الأقسام. قال الثاني النكاح الصحيح لقوله ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وكذلك هذا النكاح أي ما تكون به من علاقة في علاقة النكاح بين الزوج وزوجه. الثالث الولاء، وهي لحديث ابن عمر مرفوعا الولاء لحمة كلحمة النسب. قالوا وأما غير هذه الأسباب، وأما غيره هذه الثلاثة فلا تكون سببا للإرث على المشهور عند العلماء. وقول عند المشهور عند العلماء في إشارة إلى أنه قد أدخل بعض العلماء غيرها فيها، كما تقدمت الإشارة إلى بعضها كمن أسلم على يديه هل يكون له الولاء، وكذلك اللقيط ونحوه. قالوا فمتى وجد شيء من هذا من هذه الثلاثة حصل التوارث بين الطرفين حتى في الولاء على الصحيح، حتى في الولاء على الصحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. قال وللإرث موانع، إذا وجدت أو وجد شيء منها امتنع الإرث، وإن وجد سببه أي وللإرث موانع إن توفرت الشروط وانتفت ماذا؟ الموانع. قول أن الأشياء لا تتم إلا باجتماع شروطها وانتفاء موانعها، فإذا اجتمعت شروط الإرث وانتفت موانعه فهو ماذا؟ فيتم الإرث، وإلا فلا. قال وموانع الإرث ثلاثة. الأول القتل، فمن قتل مورثه أو تسبب لقتله بغير حق فلا يرثه ولو بغير قصد من باب من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه في حق العامل، ومن باب سد الذرائع في حق غيره، لحديث ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله لحديث عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس للقاتل شيء، رواه مالك في الموطأ، والحديث فيه ضعف. والعلماء في قتل العمد متفقون على هذه الصورة من أنه لا يرث، وإنما اختلفوا في غيره، يعني في قتل غير العمد هل يلحق به أم لا، خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك، بمعنى أن من لم يريد قتل مورثه كأن يكون يضربه ضربه بشيء لا يقتل لا يقتل عادة، أو دفعه أو حصل منه شيء من ذلك فمات، هل يرث أم لا؟ بعض أهل العلم قالوا يرث لأنه لم يتعمد القتل، ومنهم من قال لا يرث لأنه قد يكون ذريعة ووسيلة إلى قتل العمد، فمن أجل هذا المعنى منعوا قتل غير العمد من الميراث، وهذا الذي أشار إليه الشارح بقوله في حق العامد قال ومن باب سد الذراع في حق غيره، سد الذراع أي مفضية إلى قتل العمد، يعني إنسان إذا قتل إنسان مورثه فلا يرث. الثاني الرق، الثاني من الموانع الرق أي العبودية، أن يكون عبدا، قالوا فلا يرث العبد قريبة، لأنه لو ورث لكان لسيده، وكذلك المملوك لا يورث لأنه لا يملك، إذ أن ماله لسيده، يعني العبد لا يرث ولا يورث، وهذا كذلك من الأمور المتفق عليها، العبد لا يرث ولا يورث لأنه ليس بمالك في كلا الحالين، لا يملك ولا، يعني إذا كان لا يملك فلا يرث، وليس عنده مال حتى يورث، لأنه إيش؟ لأنه لا يملك، ما كان له من مال فهو لسيده، ما كان له من مال فهو لسيده. الثالث اختلاف الدين، ويأتي بيانه في حديث أسامة إن شاء الله تعالى. اختلاف الدين كان يكون أحدهما مسلم والآخر كافر، ثم اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الكفر، هل هو ملة واحدة أو هو ملل، هل هو ملة واحدة أو هو ملل، يعني بمعنى هل الكفر إن كان إنسان كافرا سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو علمانيا أو ما شابه ذلك، إذا مات الكافر وقريبه له ديانة أخرى، مثلا مات النصراني وقريبه يهودي، هل يرث منه أم لا؟ على القول هذا أن الكل كفار يرث بعضهم من بعض، وعلى القول بأنه لا يرث أهل ملتين بعضهم من بعض فلا يرث، وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذا. قال الحديث، طيب قال عن الحديث 93 بعد 200 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، وفي رواية أقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر، وهذا الحديث كما يذكر العلماء أنه أصل في هذا الباب، في باب الفرائض، لأن الله جل وعلا ذكر أقسام المستحقين للإرث في كتابه في 3 آيات من سورة النساء، وجاء حديث ابن عباس رضي الله عنهما ليبين الحكم في المتبقى من المال، فلذا قال فما أبقت الفرائض، أو قال فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر، فلأولى رجل ذكر، وهذا حديث كما يقول العلماء في مسألة العصبات. المعنى الإجمالي قالوا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم القائمين على قسمة تركة أن يوزعها على مستحقيها بالقسمة العادلة الشرعية كما أراد الله تعالى، فيعطي أصحاب الفرائض المقدرة فروضهم في كتاب الله، وهي الثلثان والثلث والسدس والنصف والربع والثمن، فما بقي بعدها فإنه يعطى إلى من هو أقرب إلى الميت من الرجال لأنهم الأصل في التعصيب، فيقدمون على ترتيب منازلهم وقربهم من الميت كما يأتي بيانه قريبا بعد بيان أصحاب الفروض إن شاء الله تعالى. قال خلاصة عن الإرث وكيفيته مستفادة من القرآن الكريم ومن هذا الحديث الجليل. قال: نبدأ بما بدأ الله به من توريث ذوي الفروض الذين نص الله عليهم، الذي نص الله تعالى على توريثهم وقدر فرضهم. قال: حتى إذا علمنا ما لهم ذكرنا الذين يأخذون ما أبقت الفروض وهم العصبات. فالفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، وكما قال العلماء النصف ونصفه ونصفه، النصف ونصفه كم؟ الربع، ونصفه الثمن، وكذلك الثلثان ونصفها ونصفها، الثلثان ونصفها كم؟ الثلث، ونصف الثلث السدس. هذا تنازليا، وتصاعديا يقولون الثمن وضعفه وضعفه، وكذلك السدس وضعفه وضعفه. واضح؟ يعني سواء كانت تنازليا أو تصاعديا. فالفروض المذكورة المقدرة في كتاب الله جل وعلا ستة. قال: ولكل فرض صاحبه أو أصحابه، أي سواء كان أصحاب النصف مثلا واحد أو جماعة، أصحاب الثلث واحد أو جماعة، وهكذا. قال: واحد النصف، ويكون للبنت أي عند انفرادها، ولبنت الابن وإن نزل أي كذلك عند انفرادها، لقوله تعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف، واحدة. قال: وبنت الابن بنت، وبنت الابن بنت. قال: وهذا التوريث بالإجماع بشرط أن لا يكون معهن غيرهن من الأولاد. فإذا كان معهن غيرهن من الأولاد مع البنت أخيها، فيقول الذكر مثل حظ الأنثيين. وهكذا بنت الأخ، بنت الابن، إذا كان معها أخوها فللذكر مثل حظ الأنثيين، وهكذا. قال: وهو أي النصف فرض الزوج أيضا، أي الزوج كذلك له النصف أيضا، بشرط أن لا يكون للزوجة ولد من ذكر أو أنثى، سواء كان ذكر أو أنثى فإنه يرث النصف. يعني مثلا رجل تزوج بامرأة ولم يخلف منها شيء فماتت وتركت تركة، فله النصف. إن تركت ولدا ذكرا أو أنثى فينزل حظه من النصف إلى الربع، من النصف إلى الربع، لقول الله جل وعلا: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، إن لم يكن لهن ولد، والولد يذكر على الذكر والأنثى. قال: وهو أي النصف فرض الأخت الشقيقة، فرض الأخت الشقيقة، وإن لم توجد، فرض الأخت الشقيقة وإن لم توجد، أي إن لم تكن هناك أخت شقيقة، فالأخت لأب مع عدم الفرع الوارث، وكذا الأصل الوارث، الفرع الوارث والأصل الوارث من الذكور. واضح هذا أم لا؟ فإذا وجد الأصل، إذا وجد الأصل الوارث لا يرث، يحجبهن الذي هو الذكر، وإذا كانت الأنثى فتأخذ النصف، والشقيقة أو الأخت لأب تأخذ ماذا؟ النصف الآخر. قال: لقوله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد، قال: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت. طيب، قال: فالأخت لأب مع عدم الفرع الوارث، لقوله تعالى، وقوله مع عدم الفرع الوارث يعني ذكرا أو أنثى. لماذا ذكرا أو أنثى؟ الذكر كما ذكر يحجبها مطلقا، والأنثى إذا كانت أنثى فإن الأخت تأخذ بالتعصيب لا بالفرض. إذا كانت أنثى واحدة فإن الأخت تأخذ في هذه الحالة بالتعصيب لا بالفرض. والمسائل هنا الكلام على إيش؟ على أصحاب الفروض، على أصحاب الفروض. ثم لو كانت ثنتان من البنات ينزل وينقص ماذا؟ حظها، وهكذا. طيب، لقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. نعم، في الآية الأخرى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. إن امرؤ هلك ليس له ولد، ليس له ولد، قال وفيها وهذه في ولد الأبوين أو لأب بالإجماع بالإجماع. الرابع أو قال الربع ويكون للزوج مع وجود الفرع الوارث لقوله تعالى فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. الزوجة ترث الربع في حال عدم وجود الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى. قال وهو أي الربع فرض الزوجة فأكثر فرض الزوجة وهو أي الربع فرض الزوجة فأكثر مع عدم الفرع الوارث لقوله تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. يعني فرض الزوجة فأكثر كلام غير واضح. إيش عندك؟ إيه نعم. قال هو أي الربع فرض الزوجة فأكثر يعني كانت زوجتان أو ثلاث أو أربع. طيب وهو كذلك فرض الزوج عند وجود الفرع الوارث هو فرض الزوج عند وجود الفرع الوارث من ذكرا كان أو أنثى لقول الله عز وجل ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا فلكم الربع. الثالث الثمن لزوجة فأكثر مع وجود الفرع الوارث لقوله تعالى فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. وهذا كذلك الزوجة في حالة عدم الفرع الوارث ترث الربع في حالة وجود الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى تنزل إلى الثمن. قال الرابع الثلثان للبنتين ولبنتي الابن إذا لم يعصبن للبنتين ولبنتي الابن إذا لم يعصبن. ودليل توريثهما حديث امرأة سعد بن الربيع حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما شيئا من ماله ولا ينكحان إلا بمال فقال يقضي الله في ذلك. ونزلت آية المواريث فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عمهما فقال أعطي ابنتي سعد الثلثين وأعطي أمهما الثمن وما بقي فهو لك. قال رواه أبو داود وصححه الترمذي وشاهد من أن البنتان وكذا بنتا الابن إن لم يوجد الفرع الوارث يعني البنتان وبنتي الابن إن لم يوجد الفرع الوارث ذكر فيأخذان الثلثان يشتركان في الثلثان بنتان فأكثر ثلاث أربع بنات خمس بنات يشتركان في الثلثان وكذا بنتي الابن فصاعدا. قالوا وتأخذنا الثلثين وتأخذان الثلثين بالقياس على الأختين المنصوص عليهما قوله تعالى فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. فالبنتان وبنتا الابن أولى بالثلثين من الأختين. قال وأما الثلاث من البنات وبنات الابن فلهن الثلثان بنص قوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن الثلثان مما ترك. وبإجماع العلماء والمراد بالاثنتين بنتا الأبوين وبنتا الأب وقاس ما زاد على الأختين عليهما يعني كذلك ما ذكر أن اثنتين فصاعدا هم مشتركات في الثلثان. الخامس الثلث قالوا فرض الأم مع عدم الفرع الوارث للميت وعدم الجمع من الأخوة. الثلث فرض الأم مع عدم الفرع الوارث للميت فرع الوارث لا ذكر ولا أنثى وعدم الجمع من الأخوة، بمعنى أنه إذا مات الرجل وكان له أخ لا يؤثر، لكن يؤثر إذا كان له أكثر من أخ. قالوا فدليل الشرط الأول قوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فلأمه الثلث. ودليل الشرط الثاني قوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، وهو فرض الإخوة لأم من الاثنين فصاعدا يستوي ذكرهم. طيب، وهو فرض الإخوة لأم من الاثنين فصاعدا يستوي ذكرهم، يستوي ذكرهم وأنثاهم، نعم يستوي ذكرهم وأنثاهم، لقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء. يعني الشاهد قال ودليل الشرط الثاني أي الجمع من الإخوة، قوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، قال وهو فرض الإخوة لأم، أي فرض الإخوة لأم هو إيش؟ هو السدس من الاثنين فصاعدا يستوي ذكرهم وأنثاهم، لقوله تعالى وإن كان رجلا يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، إن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فقوله رحمه الله تعالى في هذا الفرض أو في هذا الشرط يكون أي الثلث للأم عند عدم الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى، وكذلك عند عدم الإخوة، عند عدم الإخوة إذا وجد الأخوة فإن الأم تكون من أصحاب السدس كما سيأتي. بقي الأخوة لأم، الإخوة لأم إن كانوا واحد، إن كان واحدا ذكرا كان أو أنثى فلهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، إن كانوا عشرة فهم شركاء في الثلث، أما إذا كان واحدا ذكرا أو أنثى فله السدس كما هو نص هذه الآية. وإن كان رجل يورث كلالة، قال والكلالة من لا أصل له ولا فرع، وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في السدس، فهم شركاء في الثلث. وهل الشركة ها هنا للذكر مثل حظ الأنثيين أم أن الشركة بينهما بالتساوي؟ الجواب أن الشركة بينهما بالتساوي، أو بينهم بالتساوي، إن كانوا جماعة ذكورا وإناثا له إخوة لأم القسمة بينهم بالتساوي. لذا قال الشيخ يستوي ذكرهم وأنثاهم. قال وأجمع العلماء على أن المراد بالأخ والأخت ولد الأم، وقرأ ابن عباس وسعد بن أبي وقاص وله أخ أو أخت من أم، عندي النسخة دي نقص، في نقص يعني في النسخة الأخرى وله أخ أو أخت من أم. وقرأ ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وله أخ أو أخت من أم، هكذا في النسخة الأخرى وهو الصواب، لأن هذه القراءة هي القراءة السبعية المشهورة، أي من غير ذكر الأم، أما بذكر الأم فهي تكون من قراءة ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص. طيب، قال السدس فرض الأم مع وجود الورثة من الأولاد أو وجود الجمع من الأخوة أو الأخوات، لقول تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فالأب والأم يكون لكل واحد منهما السدس في حالة وجود الأولاد أو الإخوة أو الجمع من الإخوة، إلى قول فإن كان له إخوة فلأمه السدس. قالوا وللجدة أو الجدات وإن علونا بمحض الأمومة، وكذا من أدلى منهن بأب وارث، بمعنى يعني الأم وأم الأم وأم أم الأم وهكذا، هذه وارثة، هذه تكون ماذا وارثة، وكذلك من أدلت بمحض الذكور الوارثين، مثلا أم أبي الأب، أم أبي أبي الأب وهكذا، هذه وارثة لأن جدة مدلية بماذا؟ مدلية بأصول وارثة بالآباء، مدلية بالآباء فإن نقضها أنثى تسقط. قال وقد ورث في إرثهن آثار، وشرط إرثهن عدم الأم، ويشتركن إذا تساوينا، ويحجب بعضهن بعضا بالقرب من الميت. يعني يقول وقد ورد في إرثهن آثار في توريث الجدات. قال وشرط إرثهن عدم الأم، أي إذا وجدت الأم لا ترث الجدات. لماذا؟ لأن جدة تنزل منزلة الأم، فإذا وجدت الأم هي الأصل حجبت الجدات. قال ويشتركنا إذا تساوين، إذا تساوت الجدات في الدرجة في البعد من الميت أو قول في القرب من الميت، فهن ماذا؟ مشتركات في السدس. ويحجب بعضهن بعضا بالقرب من الميت، بمعنى إن كانت أحدهما قريبة بينها وبين الميت مثلا اثنان، والأخرى بينها وبين الميت ثلاثة، القريبة تحجب ماذا؟ البعيدة. القريبة تحجب ماذا؟ البعيدة. قالوا وهو أي السدس فرض ولد الأم الواحد، ولد الأم الواحد ذكرا كان أو أنثى بإجماع العلماء. يعني إنسان رجل مات وعنده أخ من أمه، عنده أخ من أمه، فيقول فرض ولد الأم الواحد ذكرا كان أو أنثى فرضه إيش؟ السدس بإجماع العلماء، لقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. قال وتقدمت قراءة عبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص ولو أخ أو أخت من أم. قال وهو أي السدس فرض بنت الابن فأكثر مع بنت الصلب بإجماع العلماء، لحديث ابن مسعود وقد سئل عن بنت وبنت ابن فقال أقضي فيهما قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت، رواه البخاري. وهذا الحديث كذلك فيه مسائل عظيمة، مسائل مواريث، وهي أن البنت تأخذ النصف وبنت الابن تكون مع عمتها التي هي البنت ماذا؟ لها فرض السدس تكملة الثلثين، والأخت أخت الميت تكون ماذا؟ تكون عصبة، فما بقي فهو ماذا؟ فهو لها. لذا قال وما بقي فللأخت، وما بقي فالأخت، فالأخوات مع البنات معصبات إذا قال الرحبي، وهن معهن معصبات. قال وكذا حكم بنت الابن، وكذا حكم بنت ابن الابن، يعني وكذا حكم بنت ابن ابن مع بنت ابن، وهكذا. يعني إنسان مات وعنده بنت ابن، ما عنده بنت، وعنده بنت ابن ابن، فالحكم هو الحكم. البنت تنزل، بنت الابن تنزل منزلة الابن، يعني تنزل منزلة البنت، وبنت ابن الابن تنزل منزلة ماذا؟ بنت الابن، يعني كلهم يقربون إلى الميت، فتعطى بنت الابن التي هي القريبة النصف، وبنت ابن ابن تعطى السدس، وإن كان بقي شيء فهو ماذا؟ لأولى رجل ذكر. قال ومثل بنت الابن مع البنت الأخت الأب مع الشقيقة قياسا عليها، ومثل بنت الابن مع البنت الأخت الأب مع الشقيقة قياسا عليها، أي تأخذ كذلك الحكم قياسا عليها. والسدس يعني الأخت الشقيقة تأخذ النصف، والأخت الأب تأخذ ماذا؟ السدس تكملة الثلثين. قال والسدس للأب أو الجد عند عدم الأب ومع وجود الفرع الوارث. قال هذه هي الفروض الستة المذكورة في القرآن، وهؤلاء هم أصحابها، وكيفية أخذها لها. طيب نكتفي بهذا، قد جاء الوقت. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.